الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن، وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم اعف عنا يا رب. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء الجديد المتجدد من نزهة المتقين في رياض الصالحين. لازلنا في هذه النزهة الطيبة المباركة مع أحاديث باب المراقبة. تكلمنا عن حديث جبريل وقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. وتكلمنا عن حديث معاذ وأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتكلمنا عن وصية الحبيب النبي لابن عباس وهو غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم تكلمنا على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. ثم تكلمنا في حديث غيرة الله: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه. بعدها سنجد في هذه النزهة المباركة عدة أحاديث تحتاج منا إلى تدبر وتأمل وفهم، نسأل الله أن يرزقنا الفهم السديد. الحديث السادس حديث من قصص الأولين، حديث الأقرع والأبرص والأعمى. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيح. رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وعادة ما يروي هذه الأخبار بعد ذكر الأنبياء جميعا، بعد ذكر المسيح عيسى ابن مريم يشرع في ذكر ما كان في بني إسرائيل وما كان في الناس قبلنا، كما ذكر مثلا قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار، وكما ذكر قصة الذين تكلموا في المهد، المسيح عيسى ابن مريم ومبرئ جريج العابد والغلام الذي تكلم في مهده ليصحح المفاهيم عند أمه وعند الناس عندنا. القصة هنا قصة ابتلاء جماعة من أهل البلاء. البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء قال: باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. وساق الحديث بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عمرو أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في رياض الصالحين حذف التابعي وقال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في قصة هؤلاء الثلاثة وشأنهم؟ قال: إن ثلاثة نفر أو إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه البرص، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب ما به، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري، أن يرد إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطاه شاة والدة. قال: فأنتج هذان وولد هذا. أنتج يعني الأقرع والأبرص، أنتج الإبل والبقر، وولد هذا أي صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل، وكان لهذا واد من البقر، وكان لهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، تمثل الملك في صورة رجل مريض أبرص، أتى الأبرص في هيئته وصورته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له الرجل: إن الحقوق كثيرة، يعني أنا هلاحي على إيه ولا على إيه، إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يكذرق الناس فقيرا فأعطاك الله؟ كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس وفقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم أتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. قال له: أريد بقرة أتبلغ بها في سفري، أسألك بالله بحق الذي أعطاك. فقال له: إن الحقوق كثيرة، إلى غير ذلك، واعتذر. فقال: إن كنت كاذبا، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا ورزقك من الأموال الكثيرة والكثير؟ قال: قد ورثته كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورة رجل أعمى، أتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال الرجل: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فقد أغناني ربي، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إنها قصة بلاء واختبار. قصة الثلاثة هذه قصة اختبار، وسنلاحظ أن الاختبار له صور عديدة. لكن قبل أن أشرع في التعليق على القصة، لابد أن أذكر بأمر سابق أن أشرت إليه. الروايات عن بني إسرائيل، هذه القصة من قصص بني إسرائيل، والروايات عن بني إسرائيل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما رواه الله عنهم في قرآنه، في القرآن، قصص القرآن، ما كان منه من شأن بني إسرائيل، وهذا ثابت لا محالة، يؤخذ منه العبرة والعظة. واختلف العلماء هل تؤخذ منه الأحكام الفقهية الشرعية، تؤخذ منه أحكام شرعية، وهذا مبحث مهم جدا في أصول الفقه، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والحقيقة أن كثير من أهل العلم يرون أنه يستدل به ويؤخذ منه الحكم الشرعي بشروط معروفة، ألا يكون مخالفا لما جاء في شرعنا. وأصل النزاع، أصل حقيقة النزاع، أنه يأتي لا هو موافق ولا هو مخالف، هل يستدل به؟ اختلفوا في هذا اختلافا كبيرا. الإمام أبو حنيفة استدل بقصة سيدنا يوسف على عقد اسمه عقد الجعالة، عقد الجعالة، وعقد الجعالة هو عقد فيه في إبهام، مش عقد واضح المعالم. يعني أقول لك السيارة بتاعتي اتسرقت، لو جبتها لي، لو قدرت تجيبها لي هديك 10,000 جنيه، فأنا تعاقدت معاك إنك لو جبت لي سيارتي اللي أنا مش عارف هي فين خالص هأعطيك مبلغ من المال وقدره كذا. المبلغ محدد أهو، لكن سيارتي فين؟ هتيجي إزاي؟ تيجي ولا ما تجيش؟ مسألة غير معلومة. فقال إن هذا العقد صحيح، وإن جهل فيه أو جهل المتعاقدان فيه حقيقة وجود الشيء، قالوا لأن يوسف لما وضع صواع الملك في رحل أخيه وجاء القافلة وقال إنكم سارقون، القصة المعروفة، وقالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، اللي يجيبه لنا نديله حمل بعير، اللي يدلنا على السارق هنديله مكافأة حمل بعير. فقال هذا ثبت في قصة يوسف واستدل به على جوازه في شريعتنا، وهو ليس له أو ليس عليه دليل خاص في شرعنا. الروايات عن بني إسرائيل كما قلنا إما أن تأتي في القرآن وهذا لا خلاف عليه، أو تأتي في صحيح السنة كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة وغيرها، وهذا أيضا لا خلاف عليه. الثالث أن تأتي الروايات عن بني إسرائيل عن علماء من بني إسرائيل كهؤلاء الذين دخلوا الإسلام من اليهود والنصارى. اللي دخلوا الإسلام من اليهود والنصارى كانوا يروون عن قصص بني إسرائيل وهم يفسرون القرآن وهم يتكلمون في العلم والدين، يستشهدون بشواهد مما كان في بني إسرائيل، سواء كان الراوي هنا صحابي زي عبد الله بن سلام، أو كان تابعي زي وهب بن منبه، أو من دون ذلك من أهل العلم الذين رووا. وقد كثرت الروايات عن بني إسرائيل في كتب التفسير، ويقال لها الإسرائيليات. إسرائيليات لأنها نسبة إلى إسرائيل أو إلى بني إسرائيل. وإسرائيل هل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ هذا هو المشهور، هذا هو المشهور، وقيل هو إسحاق أبوه، وهذا أيضا قول معتبر. وبنو إسرائيل هم الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم، من بعد إبراهيم كلهم إلا إسماعيل، فقد جاء من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وكان يجتمع في العصر الواحد أكثر من نبي أحيانا، كما اجتمع في زمان المسيح عيسى بن مريم عيسى ويحيى وزكريا، ثلاثة في زمان واحد بل وفي مكان واحد، كانوا جميعا في بيت المقدس. الرواية عن بني إسرائيل غير المروية في القرآن والسنة، إن وافقت ما في كتابنا وسنة نبينا فهي مقبولة، نأنس بها ونستشهد بها، وإن خالفت ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي مردودة غير مقبولة. طب إن لم توافق ولم تخالف نتوقف فيها، لا نصدق ولا نكذب. لا نصدق لأنها ربما تكون كذب مما كذبوه أو حرفوه وبدلوه، ولا نكذب لأنها ربما تكون من الصدق الذي بقي عندهم، لأن عندهم بقايا الكتب الإلهية وبقايا التراث النبوي اللي عندهم من الرسل والأنبياء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. القصة التي نحن بصددها قصة طريفة يعني مشوقة، لكن نحن نريد أن نقف عند بعض المسائل العلمية الشرعية الفقهية في القصة والعبر والعظات. هو قوله في الحديث: بدأ لله أن يختبرهم، يعني سبق في علم الله فأراد أن يختبرهم. هو بعض المتكلمين عملوا إشكالية عند قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لله أن يختبرهم، على اعتبار أن رب العزة علمه محيط بكل شيء، وفهموا أن بدأ يعني ظهر، وهذا غير صحيح، وإنما المعنى الصحيح أنه أراد الله أن يختبره، والله يفعل ما يشاء متى شاء، الله يفعل ما يشاء متى شاء، والله يختبرنا دائما أبدا. يعني هو السؤال اللي نعرضه ونطرحه: هم اختبروا في القصة ديت عندما جاءهم الملك فشفاهم الله على يد هذا الملك وأعطاهم الأموال، ولا هم أيضا كانوا مختبرين بالمرض قبل ذلك؟ ما هم كانوا في بلاء، الحالة الأولى حالة بلاء، والحالة الثانية حالة بلاء. ودي مهمة جدا، لابد ان احنا نعي ونعرف ما هو البلاء. احنا دايما بنحمل البلاء والابتلاء على المصائب، وهذا يعني حمل غير دقيق. ليه؟ لان البلاء بالمصيبة هي احد انواع البلاء، احد الوان البلاء ان تبتلى بالمصيبة. لكن هناك الوان اخرى للبلاء، منها ان تبتلى بالنعمة، ان تبتلى بالنعمة الحسنة، ومنها ان تبتلى بالذنب بالمعصية. فالانسان من لحظة تمييزه مبتلى، بل من لحظة ولادته يجري عليه البلاء القدري، لكن من لحظة تكليفه يجري عليه الأحكام الشرعية. البلاء قدري وشرعي. القدري المصائب التي تنزل والعطايا التي تأتي، أما الشرعي فهو الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية التي تؤدي إلى الطاعة أو إلى المعصية. فالدنيا ساحة بلاء واختبار. أنت في الدنيا مختبر، أنت في الدنيا مبتلى. إياك أن تفكر أنه ستمر عليك ساعة من ليل أو نهار وأنك لا تبتلى، لا تبتلى. إما أن تبتلى بنعمة، وإما أن تبتلى بمصيبة، وإما أن تبتلى بفعل معصية أو نحو ذلك. ولهذا قالوا ان المؤمن الذكي الفطن الورع المتيقظ اللي عارف انه في حالة من حالات العبودية دائما ابدا. العبادة عند المؤمن مش انه دخل المسجد يصلي بس، او انه كان في رمضان بيصوم فقط، وانما العبادة عند المؤمن في كل احواله، في كل احواله. يعلم انه مبتلى وانه مختبر، ولهذا هو يأكل والأكل مباح، ويتقوى به على بناء جسمه وأداء واجباته، لكن أيضا يأكل تعبدا، يأكل ويطعم ولده تعبدا، ويأخذ على ذلك أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. طب ده كلام معروف، لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. بنفهم من كده الصدقات والزكوات؟ لا، قال: حتى اللقمة تضعها في امرأتك، حتى اللقمة تطعمها زوجتك وولدك، أنت هنا تأخذ عليها أجر. إن نويت، إن ابتغيت بها وجه الله، إن احتسبت. وده باب مهم جدا في معرفة ان العبادة، الطريق، طريق العبادة هو الطريق المعبد المذلل، والعبادة هي امر يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى هي دي العبادة. التلاتة دول كانوا مبتلين بالمرض، فاراد الله ان يبتليهم بالصحة. كانوا مبتلين بالفقر، فأراد الله أن يبتليهم بالغنى بالمال. والسؤال هنا عشان الفقير ما يحزنش: أيها الفقير، أنت مبتلى في فقرك، طب البلاء في فقري إيه؟ يا ترى هتسخط وتقول يا رب اشمعناني ما اديتنيش، وتقعد تنظر نظرة الحسد لمن ابتلاه الله بالمال، واللي عطاك يعطينا، والكلمات التي تتردد في سفه أو غير ذلك؟ هل ستسخط أم سترضى وتصبر؟ فاصل ونواصل إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قلنا إن البلاء والابتلاء والاختبار بمعنى واحد، وأن الإنسان مبتلا مختبر في حياته الدنيا في كل أحواله. وهؤلاء الثلاثة الذين قص الله أو قص رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا قصتهم، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ابتلأهم الله أولا بالمرض وابتلأهم بالفقر. والحقيقة البلاءين دول صعبين قوي، إن الإنسان يبقى مريض وفي نفس الوقت فقير، لأن المريض إن كان غنيا أهو بينفق الأموال في طلب الشفاء، يروح أفضل مستشفيات ويطلب أفضل الأطباء والمعالجين وينفق ماله في سبيل طلب الشفاء، سواء يشفيه الله أو يتأخر الشفاء. لكن وجود المال يعني يخفف من بلاء المرض. وعندنا كلمة بيقولها الناس دايما، يقول لك هين قرشك وما تهنش نفسك. فالمريض الفقير مهان، بالذات في المجتمعات الفقيرة التي لا تحترم قيمة الإنسان ولا تعرف قيمة الإنسان. فلما يبقى مرض وفقر يبقى بلاء على بلاء، وعجز عجز على عجز، وضعف على ضعف. وكمان لما يبقى المرض منفر، يعني في أمراض ينفر الناس من أصحابها، زي بعض الأمراض الجلدية اللي شكلها قبيح، ومنها على سبيل المثال في الحديث البرص أبرص، القرع أقرع الرأس، والأقرع دي بيبقى شعره متناثر كده مش أصلع، في فرق بين الأصلع والأقرع. فالقرع مرض، إنما الصلعة مش مرض، تصيب بعض الناس تساقط الشعر عادي. فالأقرع عادة يأنف الناس من شكل رأسه، والأبرص يأنف الناس من لون جلده وهيئة جلده. وبيقاس على ذلك أمراض كثيرة، منها ما هو أقبح من ذلك، مرضى الصدفية بنشوفهم، ومرضى الجذام أجرنا الله وإياكم أعاذنا الله وإياكم، وأمراض كثيرة الحقيقة بتبقى منفرة لأنها ظاهرة على البدن. يبقى فقر ومرض ونفرة للناس من المريض، هنا بلاء على بلاء على بلاء. والحقيقة إن العاجز اللي عنده مال ولا عنده حد شايله بيعينه، كما يصعب عليه مرضه، إلا أنه لأنه لا يملك شيئا يستكن، يعني يبقى الصبر بالنسبة له غصب عنه، ما عندوش حيلة، لا حيلة له. والفقير الذي لا حيلة له والمريض الذي لا حيلة له بيكون أقرب إلى الله، وبيكون رب العزة بيعوضه بشيء من أنه يلهمه الصبر ويلهمه الرضا. فالثلاثة دول الأبرص والأقرع والأعمى كانوا بهذه الحالة، أخفهم الأعمى لأن العمى مرض بس غير منفر، لكن كان أعمى وفقير. أراد الله أن يبتليهم ببلاء آخر اللي هو بلاء الصحة والغنى، لأن المريض يقول لو ربنا إداني الصحة، لو كان عندي قوة كنت شفته هعمل إيه. كأنه يقول لربه لو مننت علي بالصحة والعافية لترين ماذا أصنع. والفقير كذلك يقول لو ربنا رزقني المال وأعطاني المال، لو عندي مال زي فلان وفلان وفلان هتشوف هعمل إيه. وللأسف بعض الناس بتتمنى فعل الخير بالصحة والمال وبعض الناس بتتمنى فعل الشر بالصحة والمال، كما في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهو بأعلى المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. حرم من المال لكنه لم يحرم العلم النافع، فوفقه الله عز وجل لأن ينال أعلى الدرجات في الإنفاق في سبيل الله وهو لم ينفق شيئا، لأنه تمنى الخير وعلم الله صدق نيته. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله، أعمل زي فلان اللي بينفق في الملاهي والمحرمات، لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوزرهما سواء. احنا نلحظ في حديث الأربعة دول إن العلم هو الفيصل، والمقصود بالعلم هنا العلم النافع مش العلم النظري، مش حفظ المسائل، العلم الذي يستقر في القلوب فتخشع وتخشى الله فينفع صاحبه أو ينتفع به صاحبه. الثلاثة: الأبرص، الأقرع، الأعمى، ابتلاهم الله بالمرض والفقر. ولأن البلاء ليس دائما أبدا على سنن واحد ولا على طريق واحد، بيتنوع، الفقير يغنيه الله، والغني قد يؤخذ منه المال فيفتقر بتقدير الله، المريض يشفيه الله، والصحيح يمرض بتقدير الله. الدنيا ليست على طبق واحد ولا على سنن واحد ولا على طريقة واحدة، لا تدوم لأحد، ودي حقيقة نعرفها من حقيقة دار البلاء ديت الدنيا، فهي دنيا قريبة دنية. فأراد الله أن يبتليهم بلون آخر من ألوان البلاء. لاحظ أنهم في البلاء الأول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم سخطوا، ولا أنهم، غير أنهم شكوا أن الناس كرهاهم وأن المرض ثقيل. والأصل يا أخوانا، الأصل أن الشكاية في المرض مش مستحبة، الشكاية في البلاء عموما مش مستحبة، وإنما إذا كنت تريد أن تشكو فاشكو لله، خلي شكواك لله، كما قال نبي الله يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لكن لا تشكو الله إلى عبيده، لا تشكو الله إلى خلقه. لم يذكر عنهم في حالة المرض والفقر أنهم أخفقوا في البلاء، هذا مسكوت عنه في الحديث، لكن المذكور في الحديث أن الله لما ابتلاهم بالصحة وابتلاهم بالمال أخفق منهم من أخفق ونجح من نجح. الناس يتفاوتون ويختلفون. أرسل ملكا من ملائكة الله، والملائكة الحديث ده دليل على أن الملائكة تنزل على غير الأنبياء، ممكن الملك ينزل بلاء واختبارا، ممكن ينزل تثبيتا، والملائكة معنا وحولنا، رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، صاحب اليمين وصاحب الشمال، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، يحفظون البدن، الجسم، العقل، القلب، رب العزة عمل لك حراسات خاصة. كذلك الملائكة السياحين الذين يتلمسون مجالس الذكر والذين يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر الذين يتعاقبون فينا إلى غير ذلك من الملائكة، كم كبير من الملائكة بتحيط بينا لكننا لا نراهم. لكن في هذا الحديث قد يأتي الملك لغير النبي بس في هيئة بشر كما في هذا الحديث. فجاء الملاك إلى الأبرص، اتكلم معاه، دردش معاه، انت مالك، اخبارك ايه، زي حالك. فالرجل شكى قال انا مريض، انا فقير. فلما سألوا نفسك في ايه، تتمنى ايه، ترجو ايه، اول حاجة على طول ان ربنا يشفيني، ان يشفيني الله من هذا البرص، قد قذرني الناس، وفي رواية قد قذروني الناس. انا عايز جلد حسن وشكل حسن، حاجة حلوة كده. طب وايه تاني، نفسك في ايه تاني؟ وربنا يوسع عليه.